وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، ففي هذه العشية المباركة، عشية ثالث أيام التشريق ورابع أيام العيد، حيث انتهت أعمال الحج ولم يبق للحجيج إلا أن يطوفوا طواف الوداع مودعين بيت الله الحرام، وانتهى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من تكبيرات العيد. نبدأ أحبتي في الله الانتقال من نفحة إلى نفحة ومن حال إلى حال، وربنا تبارك وتعالى هو المعبود على كل حال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا صالح العمل، وأن يبارك لنا فيه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نجيب عن أسئلتكم من خلال خدمة الرسائل القصيرة. معنا هذا الاتصال. الأخ سيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك العيد وعلى المسلمين جميعا.
بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم.
الحمد لله، ربنا أكرمني، طفت طواف الوداع دلوقتي بكلم حضرتك من مكة.
الحمد لله.
وانتهيت من طواف الوداع، هل يجوز ان انا اشتري وجبة طعام اكلها ولا ما اشتريش اي شيء؟
لا، اشتري وجبة طعام كلها، ما في عليك شيء. آخر عهدك بالبيت طواف بالبيت، لكن عايز أكل حاجة ما فيش مانع، اتأخر علي الباص أو الأتوبيس ساعة اتنين ثلاثة ما فيش إشكالية، لكن ما طفش طواف الوداع مثلا وبعدين أبيت، ما طفش طواف الوداع وبعدين أقول لسه ما نزلتش الأسواق. يبقى آخر عهدنا بمكة أن يكون طواف الحاج بالبيت مودعا بيت الله الحرام. أخي سيد بيسأل، أشتري وجبة عشان أكلها أو لا؟ لا، اشتري وكل ولا شيء عليك يا سيد، تقبل الله منا ومنكم. أخونا جاسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخ جاسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ جاسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم.
بارك الله بك، العالم الإسلام إن شاء الله أجمعين.
آمين آمين.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل يا أخي جاسر.
ما حكم مصافحة النساء؟
مصافحة النساء، أحسنت يا أخي جاسر، بارك الله فيكم. الحق خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخفض صوت التلفاز يا حق خالد.
يا سيد الشيخ،
تفضل.
أنا حجيت قبل كده 4 سنين وما نسيت أطوف الإفاضة، إيش علي يعني؟ ما طفتش أفاضة الإفاضة يعني، ما طفتش الإفاضة.
ما طفت الإفاضة؟ وطفت الوداع؟
دكتور الوداع والقدوم.
طب ليش مين قال لك كده يا حاج خالد؟
انا ما كنتش عارف يعني.
عموما يا حاج خالد،
انا عضو يا سيد الشيخ.
يا حاج خالد،
نعم،
طواف الوداع هذا الذي طفته خطأ وأنت تعتقد أنه لا إفاضة عليك يقع مقام طواف الإفاضة، ويبقى كأنك طفت الوداع والإفاضة في طواف واحد، وإن شاء الله حجك صحيح. لكن الأصل والأساس أن أطوف طواف الإفاضة يوم العيد وما بعده من أيام، ثم أطوف طواف الوداع حينما أنوي مغادرة مكة. لكن إن شاء الله يعني حجك صحيح إن شاء الله، وإن كان هناك خطأ في النوايا يغفر الله لنا ولك يا أخ يا حج خالد. أم سارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك. لو سمحت،
حجيت
من 23 سنة فما كنتش عارفة كثير من الأمور الشرعية والأمور الباطنية يعني بين العبد وربه، فما كنتش عارفة أن في عرفات أسوأ مرة أنه يظن أنه لا يغفر له. كنت أنا يعني شديدة الخوف ومترددة مش شاكة، يعني كان عندي إحساس شديد من الخوف، يعني أخاف أني أدخل في المجموعة هذه الذين يظنون أنهم لا يغفر لهم، يعني لأني الآن عرفت العلوم الشرعية بالمجالس والمحاضرات من قرية الرحمة، فما كنتش عارفة، فكنت أشك يعني لأني كثيرة الذنوب وكده، فكنت خائفة من ربي قوي يعني، فأخاف. أفيدوني لو سمحتم وشكرا جزيلا.
يعني يا أم سارة، عفى الله عما سلف، وخوفك من ربك أمر تعبدي، المهم أن يبقى الخوف في إطار تعظيم شعائر الله، تعظيم الله عز وجل، تعظيم الحلال والحرام، الوقوف عند حدود الله عز وجل، عدم الاقتراء على الحرمات، هذا خوف مشروع وخوف مطلوب. لكن الخوف الذي يصل إلى درجة القنوط أو درجة اليأس من روح الله ومن رحمة الله فهذا خوف مذموم، عافانا الله وإياك منه. وفي كل الأحوال أنت الحمد لله تعلمت أكثر وعرفت أكثر واستفدت أكثر، فنسأل الله أن يعلمنا، أن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا العلم، كما قال ربنا: واتقوا الله ويعلمكم الله، فلا شيء عليك فيما مضى، وأكثري من اغتنام الخيرات فيما بقي يا أم سارة، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كان رزقت بمولودين وبينهم 3 شهور تقريبا، ولكن لظروف معينة ما عملتش العقيقة.
ما عملتش إيه يا أبو عبد الرحمن؟
العقيقة بتاعت الطفلين،
عقيقة الولدين،
ولد وبنت هما بينهم 3 شهور.
نعم.
فهل أجمع العقيقة بتاعت الاثنين مع بعض، وهل بدل ما أجيب خراف هل يجوز أن أنا أجيب أذبح عجل عن الاثنين؟
ماشي يا أبو عبد الرحمن. الأخت مفارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، ممكن أسأل سؤالين؟
اتفضلي يا أختي، اتفضلي.
دلوقتي كان في مشروع عقد زواج بين اخويا وواحده يعني، فبعد كده ما حصلش نصيب يوم كتب الكتاب نفسه، فهو صرف مصاريف كتيره جدا، فدلوقتي احنا كنا عايزين نقسم المصاريف ديت بيننا وبينهم، هم قالوا نسال الاول يعني فتوى وكده يجوز ان احنا ناخد نص التكاليف ديت ولا لا، لانه في بدايه حياته وكده، وكان المبلغ اللي حلته يعني.
هو السبب في انهاء الزواج ولا هي؟
لا، هي والدتها.
والدتها السبب؟
ايوه.
مش هم موافقين؟
كانوا موافقين، بس هي والدتها منفصله يعني عن باباها.
هم موافقين على قسمه المصروفات،
فجت بوظت الموضوع.
يا ام فارس، يا اختي، موافقين على قسمه اقتسام المصروفات بالنصف؟
كانوا موافقين على كل حاجه.
لا موافقين تقسموا المصاريف بالنص. يا اختي،
ما اتكلمناش فيها.
طيب ماشي،
ما اتكلمناش في الموضوع ده.
طيب ماشي يا اخت. الاخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم الشيخ،
اتفضل يا محمد.
انا كنت حالف قبل كده حلف حلفان، حلفت مرتين قبل كده بالطلاق، بس مره نفذ يعني مره نفذتها مش الحلفان، ودفعت قالوا اكل 60 مسكين ودفعت كده، بس مش الحلفان يعني حلفاني مش كنت حالف رمضان اللي ما تخش البيت الا ايه الا بعد العيد. في شيخ قال لي جابوها اول يوم العيد وقال لك كده يبقى عدت ايه فتره العيد.
ما تكمل يا محمد انا سامعك.
والحلفان الثاني كان مظبوط، ده انا كنت حالف نيتي فيه اللي انا ايه اطلقها فيه.
قلت لها ايه يا محمد؟ قلت ماذا قلت لها ايه في الحلفان؟
اللي حلفت قلت لها على الطلاق انت مش هتخش البيت دوت
وكده. والاولاني كان فيه عليا الطلاق؟
الاولاني برضك عليا. بس الاولاني انا كنت مشيته يعني هو قلت مش هتخش البيت الا بعد
نفذت اللي في
دماغي هتعيد بره.
طيب في ايه تاني يا محمد؟
في حلفان بقى انا حلفته ان انا كنت في البيت متنفس معاهم، انا شغالين في البيت مع بعض، فقلت ايه على الطلاق مش هشتغل في الشغله دي تاني.
يا محمد.
ايوه معاك انا.
انت بتصلي يا محمد؟
بصلي.
محافظ على صلاتك؟
بس مش قوي يعني برضه.
لا ما ينفعش يا محمد مش قوي ايه؟ طيب. لازم نحافظ على الصلاه يا محمد. انا بسالك ليه يا محمد محافظ على الصلاه؟ لان الانسان الذي يحافظ على الصلاه يسعى في حفظ حدود الله. ومن حدود الله يا محمد الا تحلف بالطلاق بهذه الصوره الفجه. الصوره القبيحه ديت كل شويه عليا الطلاق تروحي، عليا الطلاق ما تدخلي، عليا الطلاق تعملي او ما تعملي، هذا كلام فاسد يا محمد. اما تحب تحلف يا محمد احلف بالله، قل والله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت او ليسكت. انا هقول لك يا محمد كفر كفاره يمين، اطعم 10 مساكين، بس توعدني ما تحلفش بالطلاق مره اخرى. بارك الله فيك يا محمد وهدانا الله واياك. اخونا جاسم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بكل سؤال يا شيخنا.
تفضل يا جاسم.
السؤال الاول، هل يجوز قراءه سوره الفاتحه في التعازي؟
في التعازي ولا على القبر؟
لا التعازي التعزية.
نعم. السؤال الثاني،
هل يجوز قراءة القرآن يوم الجمعة بصوت عالي بالميكروف؟
قبل الجمعة.
أي نعم.
قبل الصلاة.
جزاكم الله على خير.
الأخت فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك أنا كان زوجي كان حلف علي يعني قال لي إن تبقي زي أم أختي لو انت كلمت سلفتي، يعني سلفتي انا يعني مرات اخوه. فانا والدتي توفت اول يوم العيد، فمامته راحت جابتها وجات. انا غصب عني لقيتها قدامي ولقيتها بتعزيني. فطبعا اعمل ايه؟ فاضطريت ان انا عادي اقبل منها العزاء. بعد كده زوجي يعني قلت له لازم تروح دار الافتاء لان انا اعرف ان المفروض يبقى في صيام شهرين. فهو قال لي ان انا اساسا عشان هو شغله كله سفر وكده او بيبقى ساعات هنا ساعات في السفر، قال لي انا مش هقدر اصوم شهرين. فانا دلوقتي لو هو يعني قالوا له صوم وما قدرش يصوم، يعني هل انا اسيبه ولا اعمل ايه؟
لو ما
قدر هو دلوقتي مثلا كل واحد منا يبقى في مكان، هو انا من ساعه الموضوع ده طبعا بعدت عنه، بس يعني
يا اختي فاطمه
نعم
لو ما قدرش يصوم كفره ننتقل الى اطعام 60 مسكين.
الصور اللي بيشوفه كده اكمنه يعني جسمه طويل عريض هيقولوا له صوم، فهو قال انا مش هقدر انا بصوم رمضان.
إذا هو هو هو, هو هناخذ منه ان شاء الله هناخذ منه. فان كان لا يستطيع من وجهه نظره يبقى نطعم 60 مسكينا
يعني عادي ينفع يعني
تطعمه ان شاء الله.
طب اطلعهم يعني فلوس ولا ايه؟ ولا هو مش هيقدر يطلعهم انا ممكن اطلعهم
عنه؟ ممكن تطلعي معاه وتساعديه وتطلعي عنه ممكن، وبأي صورة من الصور يا أختي، بس يبقى إطعام مش نقود ولا كسوة، إطعام فقط. يعني نجيب لهم قمح، نجيب لهم أرز، نجيب لهم لحمة وخضار، أي حاجة. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني الله فيه، بارك الله فيكم.
عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
تفضل يا أخو محمد.
بالنسبة للسؤال الأول، بعض الحريم كبار في السن طافوا وسعوا، متعات هم متمتعات فطافوا وسعوا وما عرفوش إنه فيه قصر بعد السعي، فما قصوش شعر بعد السعي، بعد ما سعوا سعي العمرة لم يقصروا، مع إنه كان يعني يجب عليهم أن يتحللوا ثم يحرموا مرة أخرى.
نعم.
السؤال الثاني،
وما قصوش لحد إمتى يعني؟
هم موجودين لحد الآن في مكة.
لا، ما قصوش لحد ما أحرموا بالحج،
لحد ما هم دخلوا الحج على طول على العمرة، ما تحللوش من العمرة كده.
ما تحللوش من العمرة، ولو أصل التحلل يعني له صور كثيرة. هم ما حلقوش من شعرهم ولا من أظفرهم شيء.
لا، ما حلقوش ولا خدوا شيء.
وبعدين بعد كده أحرموا بالحج ولا ما أحرموش؟
أحرموا بالحج زي ما هم كملوا الحج على طول.
وبعد ما أحرموا بالحج تحللهم؟
تحللوا يوم العيد اللي هو التحلل بتاع يوم العيد.
معاهم رجالتهم؟
ما معاهم شيء، يجهلون الحكم تماما.
لا، ما معهمش الرجال، ما معهمش أزواج،
ما معهمش رجال معهم.
خلاص، لا شيء عليهم يا جاز، لا شيء عليهم يا محمد،
لا شيء عليهم. طيب، بالنسبة
للسؤال الثاني
آخر. نعم،
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا دخل الحاج وعد الميقات، معايا شيخ؟
معك.
عد الميقات بدون ما يحرم، يرجع مرة أخرى فلم يتمكن الرجوع، عليه دم في الحالة دي؟
عليه دم طالما لم يعد للميقات ليحرم من الميقات فعليه دم.
الله يجزيك خير يا شيخ،
بارك الله فيكم. الأخت ليلى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ الفاضل، كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير، بارك الله فيكم.
بخير.
بارك الله فيكم.
عندي سؤال.
تفضلي حضرتك.
في عندي أخت في الله صديقة مصرية هنا في فرنسا، فنوت الحج وبعدين دفعت تذكرة ودت الفلوس كلها للمطوف خلاص وعملت حقنة وكل حاجة عشان يروحوا. ففي ليلى هي نايمة والصبح قامت لقيت وشها نصه مشلول. يعني تشلت وشها مشلول. فأخذوا على المستشفى بعد سنة 5 أيام وبعدين خلاص ما راحتش الحج. هل هي عندها أجر الحج ولا إيش؟ أنا عايزة إن شاء الله أبشرها.
هي لم تسافر ولا سافرت؟
لا، هي خلاص نويت للحج يعني. كان
لا سافرت. سافرت إلى مكة ولا لم تسافر؟
لا، لم تسافر.
هي
دفعت الفلوس وأخذت تذكرة ودفعت فلوس المطوف وكل حاجة وناوية عشان تروح للحج وعملت حتى الحقنة بتاعت الحج، بس في اليوم نامت.
وبشرك يا أختي ليلى، لها أجر تام إن شاء الله.
يا رب
لها أجر تام بالنية الصادقة وبالإقبال على العمل. هي لم تحرم بالحج، نعم، لكنها نوت وعزمت وبدأت في الأعمال التي تؤدي إلى الوصول للميقات، لكنها منعت بالمرض، حبست بالمرض. فأنا أبشرك بأنها تدخل في عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، قال حبسهم العذر أو قال حبسهم المرض. فهذه حبسها المرض وقد نوت وعزمت، فلها الأجر كاملا بفضل الله تعالى. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام شيخنا.
كيف حالك يا محمد؟
والله بخير الحمد لله، كيفك يا شيخنا؟
أخفض صوت التلفاز يا محمد واسمعني من الهاتف، بارك الله فيكم.
الله يجزيك الخير يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
شيخنا، بدي أسألك سؤال من جهة الزكاة. شيخنا، زكاة الخضروات.
زكاة الخضروات.
سيدنا الشيخ احنا نزرع الخضره يعني مو مشان اكل مشان انه نبيع منها نستفيد منها. بقى مشان زكاتها سيدنا الشيخ.
يا محمد يا محمد تسمعني؟ قلت اخفض صوت التلفاز واسمعني من الهاتف. الخضروات لا زكاة فيها يا محمد. الخضروات لا زكاة فيها. لكن اذا بعت الخضروات وكنت تاجرا للخضروات فعليك زكاة عروض التجارة. اما اذا كنت مجرد زارع فلاح يعني تزرعها
فلاح
لا زكاة فيها يا اخي. الأخت نهلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل وحياك الله.
بارك الله فيكم يا نهلة.
أريد أن أسألك سؤالين.
تفضل يا أختي.
من المعلوم أن الزكاة تدفع إلى الفقراء كمصرف من المصارف الثمانية المذكورين في كتاب الله.
نعم.
وكما تعلمنا منكم أن فقراء البلدة يقدمون والأقربون يقدمون عنهم، فما الحكم لو كان هناك قريب فقير خارج البلدة؟ هل يقدم عن فقراء البلدة؟
تسمعيني يا نهلة؟
لي سؤال وأسمعك من التلفاز.
طيب اسألي السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة كلها لفقير واحد إن رأى حاجته لذلك؟ وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الحميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام أفندم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الحميد.
أنا عايز أستفسر على حاجة.
تفضل.
لو سمحت دلوقتي، انا بالنسبه لي انا كنت في البلد وكان في مشاكل بيني وبين مراتي.
اخفض صوت التلفاز. اخفض يا عبد الحميد، وطي صوت التلفزيون.
ماشي. ايوه
وطي صوت التلفزيون، اسمعني من التليفون
لو سمحت يا باشا.
ايوه اتفضل.
بقول لحضرتك انا كنت داخل البلد وسافرت، حصلت مشاكل بيني وبين مراتي كتيره وقمت مسافر بره. فدلوقتي اهلي كلموني قالوا لي مراتي هي اتصلت عليا وبعتت لي مع الناس ان انا رفعت عليا قواضي. ودلوقتي انا ليا بنت من هناك وانا مسافر بره في ليبيا دلوقتي.
ليك ايه؟
اهلي طبعا دلوقتي هي مراتي ماده في دهب السلام.
يا عبد الحميد.
ايوه
انا مش سامعك كويس يا عبد الحميد.
ايوه
ارفع صوتك يا عبد الحميد.
ماشي يا شيخ. ولا حضرتك.
ايوه
انا كنت داخل البلد،
سبت البلد وانت زعلان من زوجتك.
كنت بيني وبين مراتي يعني وبتاع، فانا مشيت.
قول يا عبد الحميد. معلش يا ريت عبد الحميد يتصل بينا مره اخرى. معانا اتصال. محمد.
وعليكم
السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمحت يا شيخ، عندي 3 اسئله.
اتفضل يا محمد.
حضرتك انا عندي اختي كتب كتابها، فقال لي بيقول لك هات لها شبكه وكده عشان لما يطلع عليها عدد الشهريه يجي لها كبسه او تنخض وكده. ما حكم الشبكه دي؟
حكم الشبكه ازاي يا محمد؟
يقول لك يروح للصياد يقول لك هاتوا ايه؟
ها؟
عشان تشبك العروس بعرس بعضيهم. شبكه للصياد.
قول لي الشبكه دي ايه؟ شبكه صياد؟ وبعدين؟
ايوه شبكه
صياد. وبعدين؟
يقول لك بيجوا مثلا يقول لك عشان تشبك العروس بعرس بعضيهم.
ده كلام فاضي يا محمد. ده كلام فاضي يا محمد. أنا بحسب شبكة العروسة يا محمد. الأخ حسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مسيح.
تفضل يا حسين.
لو سمحت أنا رحت الحج، فطبعا رحت متأخر يوم الأربعاء. فطبعا رحت طبعا لما ننزل هنا
يا ريت تسمعني من التليفون يا حسين.
ماشي ماشي حضرتك.
علي صوتك واسمعني من التليفون عشان انا اركز معك.
حاضر يا فندم.
اتفضل.
انا اختي رجمت يوم العيد.
رجمت العقبه يوم العيد.
فاتوجهت على مكه على اساس اطوف طواف الافاضه.
نعم.
فطبعا رجعت عشان ابيت في منى.
نعم.
فطبعا يوم الصباح رحت رجمت اللي هم 21 رجمة اللي هم
الجمرات الثلاث. نعم.
فعجلت في اليوم ده وبعد كده رجعت طوفت طواف الوداع وبعد كده طلعت من مكة رحت دخلت على جدة ورجعت بلد. فهل هذا عليه اسمه ولا
التعجل بعد يومين يا حسين مش بعد يوم واحد؟
ماشي حضرتك. طيب الواجب عليا دلوقتي عشان
الواجب عليك دم.
طب فدي
دم عليك دم فدي انت فدي. ونعم.
طب هل يقدر بكام يعني؟
لا انتوا مش عندكم كوبونات الهدي او الفدية؟ كوبون البنك هذا. ادفع هذا في البنك.
طب لو في حاجة تاني لو مثلا ممكن ابعت البلد في مصر في اي
لا يذبح في الحرم يا حسين.
في الحرم بس. نعم. أنا في منطقة بعيدة عن الحرم. أنا أبعد عن الحرم.
لا عشان كده أقول لك أدفع في البنك.
أدفع في البنك يعني فادي.
مش عندكم بنك الرجحي بيقبل هذه الشيكات؟
أيوة.
خلاص أنت طالما أنت سافرت أدفع في بنك الرجحي بأي عن طريق أي حساب مصرفي. عفى الله عنك يا حسين.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيكم. الأخ سيد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ
بارك الله فيكم.
حكم إيداع الفلوس لبنك فيصل الإسلامي.
أيوة يا سيد.
ونصاب الزكاة بالمال من المصري يعني إنسان لو ما فلوس قد إيه مصري يدفع الزكاة.
ماشي يا سيد. أبو فداء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
نسأل الله أن يعزك بالإسلام.
آمين وإياكم بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
الله يبارك.
بالنسبة للأخ يستطيع بدنيا رمي الجمار لكنه يركب باص وينقل الحجاج فكيف يوم الباص لازم يتحرك مش هيقدر يرمي فراح وكل واحد عنه اللي يرمي له هو مستطيع بدنيا يجوز التوكيل في هذه الحالة ولا لا يجوز؟
هو مستطيع بدنيا لكن كان في حالة عدم استطاعة يا أبا فداء.
حالة عدم استطاعة انه هو لازم يتحرك بالباص.
الحالة دي حالة عدم استطاعة يجوز التوكيل يجوز فيها التوكيل
يعني في هذه الحالة يجوز ان يوكل
طالما في الصورة التي قلتها. زي الطبيب وزي السقاة والرعاة.
الله يجزيك خير.
بارك الله فيك. الأخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
كلام حضرتك ثلاث أسئلة كمان.
تفضل يا محمد.
وبالنسبة جت علي فترة ما كنتش ملتزم فيها بالصلاة بس الفترة دي ما اعرفش يعني ممكن تبقى سنتين ثلاثة وما كنت ما اعرفش بالضبط يعني كنت ممكن اصلي فرض واسيب فرضين كنت ممكن ما اصليش خالص فدلوقتي جت الحمد لله التزمت وبقالي فترة بس مش عارف اعمل ايه في الفرض اللي فاتت دي هل اقضيها ما اقضيهاش مش عارف اقضيها ازاي.
نعم.
السؤال الثاني انا في الشركة دي من شروطها ان ما فيش لحية فيها.
ما فيش
لحية يعني عشان تخش من بوابة الشركة تشتغل ممنوع اللحية لظروف الامن الصناعي فيها.
نعم.
فانا مش عارف اعمل ايه انا يعني بحب اللحية وكل حاجة بس
انت ملتحي؟ انت ملتحي يا محمد؟
لا مش ملتحي عشان الظروف دي.
عايز تربي اللحية يعني؟
بس لو ربطت اللحية من ظروف من شروط الشركة ان انت تسيب الشغل يعني. فمش عارف اعمل ايه في الموضوع.
ماشي يا محمد. الاخ حسين السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا اخ حسين؟
سلمك كيفك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بدنا نسألك سؤال بس تكرمت علينا.
تفضل.
أن أخت إلي متزوجة وإلها 6 أولاد. معي يا شيخ؟
أخت متزوجة؟
ولها 6 أولاد.
ولها 6 أولاد.
نعم.
نعم.
وثبت إلينا بعدين أنها فعلت علاقة زنا مع أحد الناس. ثم بعد فترة.
كيف ثبت لكم يا حسين؟
سأبين لك يا شيخنا.
لا بدون تفصيل.
لأنه بعد فترة هربت زوجها وأولادها.
نعم نعم نعم.
والآن هي بهالشكل هذا. وهناك عندي أخ داعي يبحث عليها ويريد قتلها.
طب السؤال إيه يا حسين؟
السؤال ما هو ذنبها وما هو فإذا فعل أخي هالشيء هذا فإذا قتلها ما عليه ما هو الأمر؟
زوجها يقتلها يعني؟
لا أخوها.
أخوها يقتلها؟
نعم. يعني لأنها فعلت الزنا هذا والعار والكذا وأثرت على العيلة وإلها أولاد وإلها بنات و...
يا حسين يعني يا حسين يا حسين.
نعم
يا حسين. يعني قضية إن أخوها يقتلها وقضية العار هذه قضية نعم. شرعية ولا قضية عادية؟
شلون يعني يا شيخ؟
أنا أسألك سؤال، هذه القضية قضية إن أخ يقتل أخته لأنها سببت لهم العار، دي قضية شرعية ولا قضية اجتماعية بترجع للعادات والتقاليد؟
يا شيخ هاي
أنا بسألك سؤال بس عشان هجاوبك بالتفصيل.
شرعية شرعية.
لا هي الشرعية أن الأخ يقتل أخته؟ ولا الشرعية أن ولي الأمر ينفذ فيها الحكم؟
نحن ما عندنا
السؤال، أنا بسألك سؤال ما تقوليش عندنا ولا ما عندنا، أنا بسألك السؤال الشرعي أن الأخ يقتل أخته للعار؟ لا ولا لا. الشرع أن يقام عليها الحد من خلال ولي الأمر؟
صح بس ما عندنا أقام.
أنا عايزك تقول لي إيه إن هون المطلوب يا حسين ما
نعم.
يعني الشرع أن يقام عليها الحد، فإذا لم يقام عليها الحد
نعم
لظروف ما
نعم
معايا أنت إذا نعم. لم يقام عليها الحد لظروف ما ننتقل للعادي وللعادات والتقاليد ونقول أخوها يقتلها نعم. عشان العار.
أيوة
هذا لا يجوز يا حسين. هذه المرأة لو تابت يتوب الله عليها، لو تابت يتوب الله عليها. قضية ان احنا نقول اخوها يقتلها للعار، الاول لابد ان يعثر عليها، لابد ان يبحث في حالها، لابد ان ينظر في الظروف التي ادت الى هذا. لكن قضية سفك دم المرأة لاجل انها فعلت الفحشة او حتى لشبهة انها فعلت الفحشة دي قضية في غاية الخطورة يا حسين، واحنا عارفين ان الاحكام الشرعيه لابد ان نثبتها اولا قبل ان ننفذ العقوبات، لابد ان تثبت الجريمه قبل ان تنفذ العقوبه، والذي ينفذ العقوبه ليس انا ولا انت حسين ولا اخوها ولا ابوها، الذي ينفذ العقوبه هو القائم عن على امور المسلمين. فاذا كانت هناك ظروف تمنع من هذا، يعني انا اقول اذا تابت هذه المراه أيقبل الله توبتها أم لا يا حسين؟ إذا
يقبل
تابت
الله شيخنا بس هي لم تتوب
يا حسين. يا حسين أنا أمنع الأخ أن يقتل أخته تحت أي ظرف من الظروف، لكن يستر على أخته، يستر على يعني بدل من أن يقتلها ويقول غسلت عرها وبعدين يذهب والآخر إلى السجن وتشتت أسرتان، يجيب أخته يحاجي عليها زي ما يقول باللغة المصرية، يمنحها من الفحشة يا أخي
يا شيخنا،
يمنعها من الفاحشة
يا شيخنا. يا شيخنا بس هي لم تعود وترفض العودة، وحاولنا ولم وترفض العودة ومتعلقة بهذا الرجل الذي هي بعلاقة زنا وسفاح معه، ولديها أولاد ولديها زوجها على قيد الحياة.
زوجها يطلق، قضية زوجها يطلقها دي قضية تخصه هو يطلقها، لأنه هو لا يقبل أن امرأته تكون بهذه الصورة. لكن أنا بتكلم عن أخيها.
نعم.
أنا أتكلم عن أخيها وأبيها عن أهلها، لأن نعم. الزوج ممكن يتخلص من هذه العلاقة المشينة
نعم.
بالطلاق
نعم.
لكن تبقى القضية بالنسبة للأولاد وبالنسبة للأخ وبالنسبة للأب
نعم.
دي قضية الشرف اللي أنت بتتكلم عليه
نعم.
هذه القضية أنا أقول الأولى أن تقتل ولا الأولى أن احنا نمنعها ونحاول ونسعى في إصلاحها. أنا أقول نسعى في إصلاحها أولا يا حسين، لكن قضية القتل أنا لا أبيح. يعني هو لو قتلها يا حسين ولقي ربه يوم القيامة هل سيكون عنده حجة أمام ربه؟ أنا أقول لا، لن تكون عنده حجة أمام ربه، لأنه أخذته العزة بالإثم. صحيح هي آثمة، هي مخطئة، لكنه أيضا مخطئ وآثم. القضايا لا تعالج بهذه الصورة، القضايا لابد أن يتدخل فيها صوت العقل أولا، ثم قضية عقوبتها بعد ذلك قضية أخرى لها ضوابطها. يا أخ حسين بارك الله فيكم. معانا اتصال. أنا هرجع للأخ جاسر من العراق، وأنا بأسف لبعض الإخوة اللي بتتأخر الإجابة عن أسئلتهم، لأن بعض المتصلين بدخل معهم في نقاش، ولما بدخل معهم في نقاش بضطر أن أنا أجيب جواب سريع. لكن الأخ جاسر من العراق سألني عن حكم مصافحة المرأة أو حكم مصافحة النساء. إن كانت المرأة زوجة أو محرما فيجوز أنك تصافحها، ويجوز ما هو أكثر من المصافحة. أما إذا كانت المرأة أجنبية ليست زوجة وليست محرما فلا يحل لك أن تمس امرأة لا تحل لك، والمصافحة دي مش مسيس، يبقى لا يجوز. يبقى إذا كنت تعني بالمرأة أو بالنساء الأجنبيات غير المحارم وغير الزوجات لا تحل المصافحة ولا تجوز. أما مصافحة الزوجة، مصافحة الأم، البنت، الأخت، بنت الابن، بنت البنت، بنت الأخ، بنت الأخت، دول محارم، يجوز أن أصافحها، بل ويجوز ما هو أكثر من هذا في علاقة الأخ بمحارمه أو الأب بمحارمه. ممكن يقبل الرجل ابنته أو يقبل الولد أمه قبلة الاحترام والتقدير والمودة والحب. أبو عبد الرحمن يعني عنده رزق بولد وبنت بينهما 3 شهور، طبعا أكيد الولد من زوجة والبنت من زوجة أخرى، لأن مش ممكن يكونوا من أم واحدة وبينهم 3 شهور. هو لم يعمل العقيقة لا للولد ولا للبنت، وبيسأل سؤال، هل ينفع أعمل لهم العقيقة مرة واحدة، أجمع العقيقة للاثنين مرة واحدة؟ ينفع. أول سؤال، يجوز أنك تعق عن الولد والبنت معا وإن كان بينهما 3 أشهر في الولادة. السؤال الثاني، ينفع أجيب عجل وأذبحه عن الولد والبنت؟ هذه قضية بتختلف فيها أنظار أهل العلم. البعض يقول لا، لابد في العقيقة من شاه للوليدة للبنت وشاتان للولد، والبعض الآخر يقول يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية، يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية. وأنا أميل إلى هذا القول، هات عجل ما فيش مانع، يكون بس يكون عنده 2 سنين يا أبا عبد الرحمن، ما يكونش عمره أقل من 2، لأن 2 هو السن بالنسبة للعجل في الأضحية، والعقيقة يصدق عليها في السن ما يصدق على الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم. أم فارس سألت عن أن أخاها تزوج خطب امرأة، وطبعا كان بينهم هدايا وعلاقات معينة، ثم يوم إتمام العقد حصلت مشكلة فلم يتم الزواج ولم يعقد القران. بتقول المصاريف اللي أنفقها أخوها، خاصة وأن أمها كانت السبب في عدم إتمام عقد الزواج، المصاريف اللي أنفقها أخوها ياخدها، أو ممكن تتقسم بالنص على أهل العروس وأهل العريس. والله لو اتفق أهل العروس وأهل العريس على هذا التقسيم، المصروفات تقسم أو الخسائر بقى تقسم بالنصف، فأنا لا مانع عندي، لا مانع عندي. الأخ جاسم من العراق سألني عن قراءة الفاتحة في التعازي. قراءة الفاتحة على الأموات لا تحل ولا تجوز، ليست من السنة، وقراءة الفاتحة في المعازي أيضا وفي التعزية ليست من السنة. في التعزية نقول إيه؟ نقول لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر واحتسب، أو نقول البقاء لله، البقاء لله، أو نقول غير ذلك من الكلمات التي فيها ربط على قلوب المصابين. يعني ابن عباس لما مات أبوه عبد الله بن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عزاني أعربي فقال اصبر اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس. فقال عبد الله بن عباس والله ما عزني أحد بأفضل من تعزيته، لأن كلماته نزلت وقعت على قلبي موقع الرضا. السكون، اصبر لأنك إمام وقدوة، نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس، عند صبر الإمام. خير من العباس صبرك بعده، صبرك على موت أبيك خير من بقاء أبيك تتمتع به. خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس. العباس يقدم على رب غفور رحيم، هو خير له منك يا ابن عباس. يقول فوالله ما عزني أحد بأطيب من تعزيته. قراءة القرآن قبل الجمعة على عادة بعض في بعض البلاد، يقرؤون القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة بنصف ساعة أو نحو هذا، وكذلك قبل صلاة العصر، وربما في بعض البلاد قبل صلاة الفجر. كل هذا ليس لا دليل عليه من السنة، كل هذا مما ابتدعه الناس ولا دليل عليه من السنة يا أخي جاسم. الأخت نهلة سألتني سؤالين. السؤال الأول تقديم فقير قريب من غير أهل البلد، يعني هي بتقول الأصل أن الزكاة تدفع لأهل البلد، لفقراء ومساكين البلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد أرسله واليا وقاضيا على اليمن، قال وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من غنيهم وتعطى لفقيرهم. جمهور أهل العلم استنبطوا من هذا الحديث إن الصدقة والزكاة لا تخرج خارج البلد إلا إذا استكفى أهل البلد، قالوا لأن العقل والحكمة تقتضي هذا، أن نكفي مساكين البلد من أغنياء البلد، فإذا فاض شيء عن حاجتهم يجوز إخراجه. ده قول جمهور أهل العلم. الإمام البخاري يا نهلة قال يجوز إخراج الزكاة خارج البلد إن كانت هناك مصلحة تقتضي هذا الإخراج، كان يكون عندي فقير قريب أو نحو هذا أخرج الزكاة في خارج البلد. واستدل بنفس الحديث يا نهلة، قال أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال البخاري تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم حيث كانوا، يبقى تؤخذ من أغنياء المسلمين حيث كانوا وترد على فقراء المسلمين حيث كانوا. أما جمهور أهل العلم قالوا تؤخذ من أغنياء المسلمين في البلدة وترد على فقراء المسلمين في البلدة، إذن فهما فهمان لأهل العلم. وأنا أقول يجوز إذا كانت هناك مصلحة أن يكون هناك قريب فقير أو مسكين إنني أنقل له زكاة المال. دفع الزكاة لفقير واحد إذا وجدت مصلحة تقتضي هذا يجوز، يجوز يا نهلة، يجوز أنني أدفع زكاة مالي كله، يعني علي 10,000 جنيه زكاة مثلا أو علي 1,000 جنيه زكاة، وعندي فقير مريض ومطلوب منه 10,000 جنيه لإجراء عملية، أدفع له المبلغ من الزكاة؟ ينفع، ينفع. طيب بلاش، أنا بالعشر تلاف جنيه هعمل له مشروع نفتح له محل صغير أو كشك صغير ونجيب له شوية بضاعة ويشتغل، يجوز، يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم كان المصدقون على عهده يعطون الفقير بعيرا. شوف البعير يساوي كام النهاردة، لأن البعير لو ذبحناه واديناه كيلو لحمة هيأكله، إنما لو أعطيناه بعيرا ربما يبيع ويتاجر بثمنه، ربما يحمل الناس عليه، بعمل له مشروع. فيجوز أنني أعطي زكاة مالي لفقير واحد إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك يا نهلة. الأخ محمد من القليوبية بيقول حكم الإيداع في بنك فيصل أو في البنوك الإسلامية. أنا بحبش تسمية البنوك لأن عندي البنوك الإسلامية كلها سواء، البنوك إما ربوية وإما إسلامية. البنوك الربوية تتعاقد معنا على معاملات الأصل فيها الحرمة، البنوك الربوية نتعاقد معها وفق إطار الشرع، وفق إطار الشرع. يعني البنوك الإسلامية تقول لنا نحن نتعامل وإياكم وفق إطار الشريعة، تحكمنا الشريعة، إذا خالفنا الشريعة ردونا، إذا خالفنا الشريعة في مسألة أنكروا علينا. يبقى إذن علاقتي مع البنك الإسلامي الأصل فيها الحل، وعلاقتي مع البنك الربوي الأصل فيها الحرمة. ليس معنى هذا أن البنك الإسلامي لا يخطئ، نعم البنك الإسلامي قد يخطئ، ما هو فيه موظفين وفي إدارة ممكن يقع، وفي حتى لجنة فتوى ممكن تخطئ، ما هو البنوك الإسلامية بيكون فيها لجان فتوى، برضو لجنة الفتوى ممكن تخطئ يا أخواني، ما فيش حد معصوم. بس شتان بين أن تخطئ خطأ وأنت تستظل بمظلة الشريعة، وشتان بين أن ترفض الشريعة بالكلية وتقول أنا أتعامل بعيدا عن الشريعة. ولهذا أنا أقول التعامل مع البنوك الإسلامية ظاهره الحل، ظاهره الحل. ما وجدناه من أمور منكرة تقع في البنوك الإسلامية ننكر هذه الأمور دون أن ننكر أصل المعاملة أو أصل التعامل. يا أخ سيد، نصاب الزكاة بالمصري بالجنيه المصري كام؟ الحقيقة يا أخ سيد احسب على 85 جرام من الذهب عيار 21، أنا أحب الوسط، الوسط هنا عيار 21، احسب نصاب الزكاة. إن كان الجرام الذهب بمية جنيه، أنا لا أعرف سعر جرام الذهب 150 ولا 120 ولا 100 ولا 90، ما بنتعاملش في الذهب والحمد لله. إذا كان جرام الذهب بمية جنيه مثلا، يبقى 85 جرام يعني 8,500، إن كان أكثر ممكن يكون 10,000 جنيه. أنت تستطيع أن تقيس الزكاة في أي بلد من بلاد المسلمين على نصاب الذهب، ونصاب الذهب كما قلت لك يا سيد اللي هو إيه 85 جرام تقريبا. الأخ محمد من البحر الأحمر، محمد سألني سؤالين، السؤال الأول أنه كان مفرطا في الصلاة، يعني كان يصلي وينقطع، يصلي أحيانا وينقطع عن الصلاة أحيانا، يصلي فريضة ويترك فريضة، لا يدري هل حدث هذا لمدة سنتين أو 3 سنوات. يقول محمد ماذا أصنع؟ أقول له يا محمد، أهل العلم في هذه المسألة لهم اجتهادان. الاجتهاد الأول أنه يجب عليك قضاء ما فاتك من الصلوات، يجب عليك قضاء ما فاتك من الصلوات الفوائت، ويجب عليك هنا أن تحسبها بغلبة الظن. الاجتهاد الثاني أنه هنا يجزئك أن تتوب إلى الله وأن تكثر من النوافل، من نوافل الطاعات. وأنا أميل إلى الاجتهاد الثاني يا محمد، تب إلى الله وأكثر من نوافل الطاعات. تريد تربية اللحية وجهة العمل تمنعك من تربيتها، لا يملك أحد أن يمنع أحد أن يطيع الله عز وجل. حاول أن تتكلم معهم أو أن تقنعهم أو أن يعني تبين لهم أن هذا لا يؤثر على العمل ولا يؤثر عليه، لا أمنيا ولا فنيا. حاول هذا والله يعينك، الله يعينك إن شاء الله يا محمد. لكن أنا لا أقول لك اترك العمل واقعد في بيتك أو اقعد عاطلا، أنا لا أقول هذا. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ عصام، بارك الله فيكم،
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
شيخ بدي أسأل بين الحاجبين.
نعم.
شيء حرام أم حلال؟
ماشي أخ عصام،
تلوين الحاجب
للرجل والمرأة ولا للمرأة؟
لا لا للمرأة، وصبغة نعم. الشعر للمرأة وتلوين الحاجب للمرأة، صبغة الحاجب،
صبغة تلوين الحاجب برضو.
تلوين الحاجب وتلوين البشرة كمان بالله يا شيخ.
وتلوين البشرة. ماشي يا أخ عصام،
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حضرتك شيخ،
كيف حالك يا محمد؟
والله بخير والحمد لله، نسألك الدعاء لله. إن شاء الله،
بارك الله فيكم،
الله يحفظك. حضرتك أفتيت في عدم مصافحة المرأة.
نعم.
فإذا تجاوزت المرأة مثلا 60 أو 65 من عمرها، يعني أصبحت من القواعد أو القعداء، فهل يجوز مصافحتها؟
يا محمد، هي الله سبحانه وتعالى استثنى القواعد في المصافحة ولا استثنى القواعد في إبداء الزينة؟ في استثنى القواعد في الحجاب.
نعم.
إنها تتخفف من حجابها.
نعم.
لكن أنا دائما أقول يا أخوانا الإنسان قد يضطر أحيانا أو قد يعني قد تفاجأ أنت مثلا في بيت خالك أو في بيت عمك أن إحدى النساء ذوات القيمة ذوات السن مدت إليك يدها. أنت هنا تستطيع أن تتصرف بتصرفات عديدة. التصرف الأول أنك بحياء تمد يدك وتصافحها وأنت مستحي، وبعدين تحاول تقول لها أو تقول للي في البيت أن هذا لا يجوز يا أخوانا علموها. الصورة الثانية أنك تقول لا ما بصافحش النساء، أنا لا أصافح النساء، أو أن أنت تعطيها ظهرك. طيب أي الصورتين هنا أليق وأكثر تحقيقا للمصلحة؟ هنا أنا أقول هذا الكلام لأن بعض الناس لما يتعامل مع الحكم الشرعي لا يحسن توظيف الحكم الشرعي دعويا. أنا عايز الحكم الشرعي ده يطبق وينفذ بحب، مش عايز الحكم الشرعي يبقى الناس تكرهه أو الناس تبغضه لأن اللي دعا إليه منفر. اللي دعا إليه منفر، أنا ممكن بكلمة أروح حاطط إيدي في ثوبي أروح أعمل لها كده بأي صورة بسيطة كده فيها شيء من المداعبة، لأنها امرأة كبيرة في السن، امرأة كبيرة في السن وهي تجهل هذا الحكم ولا تعرفه، ولو عرفته ما فعلت هذا. يعني ليست متجرئة على حدود الله ولا على حرمات الله. والمسألة هنا عشان كده دايما بنقول لإخواننا لابد أن نعي كيف نتعامل مع المصالح والمفاسد ونحن ننفذ أو نطبق الحكم الشرعي. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الأخ أيمن. السلام عليكم. ماشي ماشي. الأخ أيمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك معك علي حسن عسلت الشيخ.
الأخ علي بارك الله فيكم.
يا شيخ احنا اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ والله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
ربنا يكرمك ويزيد من امثالك وادعينا يا شيخ الله يرضى عليك.
بارك الله فيكم.
حضرتك يا شيخ انا كان عندي سؤال صغير.
اتفضل.
حضرتك انا اصلا سواق نقل تجيل.
نعم.
انا سائق نقل تجيل يعني
راجل سائق نقل. نعم.
فحضرتك كان حصل لي حادث في الطريق. سمعني يا شيخ؟
سمعك اتفضل.
كان حصل لي حادث في الطريق وانا ماشي، فكان واحد نزل تحت النفق ونازل من الجبل جري وقطع عليا الطريق فاتخبط في العربية فاتوفى الله يرحمه.
ايوه اخي علي.
وحضرتك طبعا يعني هو الغلطان وده اثبت في المحاضر بتاع التحقيق والشرطة اثبت انه هو اللي غلطان 100% حضرتك.
نعم.
فانا حضرتك ان شاء الله عايز اعرف لو عليه كفارة او عليه حاجة.
هو الاصل في القتل الخطأ يا اخ علي ان في حاجتين. الحاجة الاولى الدية إلا أن يعفو أهل القتيل. الحاجة الثانية الكفارة وهي صيام عتق الرقبة أو تحرير الرقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين. لكن أنا أقول هذا في القتل الخطأ يعني حجم الخطأ وحجم الضرر بيقاس في هذه القضايا. يعني مثلا هضرب لك مثل، لو أنت ماشي بسيارتك وبعدين واحد ألقى بنفسه من الدور الخامس أو الدور السادس فوقع في السيارة فمات، أنت ما أنتش مسؤول، أنت هنا غير مسؤول. لو أنت تسير في طريق لا يمر فيه المشاة ثم جاء إنسان فقطع عليك الطريق وأنت لم ترى، أنت غير مسؤول. يبقى هنا بنراعي قضية الخطأ مع قضية الضرر. وأنت كما قلت أن النيابة أثبتت أنه لا شيء عليك ولا خطأ منك وأنه القتيل هو الذي أخطأ، يبقى كأنه هو الذي قتل نفسه بالخطأ ولم تقتله أنت بالخطأ. لكن أنا أقول لك لكي يثبت قلبك، لكي يثبت قلبك، إن كنت تستطيع أن تصوم شهرين فصوم شهرين، إن كنت تستطيع أن تصوم شهرين فصوم شهرين متتابعين طبعا، إن كنت لا تستطيع فأطعم 60 مسكينا على قول بعض أهل العلم، على قول بعض أهل العلم. فإن كنت لا تستطيع فلا شيء عليك، عفى الله عنك يا أخ علي. الأخ أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخاب الله منكم يا شيخ.
تقبل الله منا ومنكم، بارك الله فيكم.
الله يعزك. حضرتك ولا شيخ، كان عندي سؤال بعد اذنك.
اتفضل.
حضرتك انا شغال مندوب في شركه، وحضرتك المفروض ان انا طبعا ببيع يعني سلعه معينه، والسلعه دي المفروض ان انا بحصل فلوسها واجي اوردها اخر اليوم في الشركه. فالمهم حضرتك انا كان في مبلغ من المال معايا حوالي 30,000 جنيه، المهم كنت سبتهم في العربيه وقفلت العربيه من غير ما اسجرها، وكنا بنستلم بضاعه من العميل وكده. المهم ايه، الحمد لله قدر ما شاء الله تعالى الشنطه اتسرقت سليم. فالسؤال الاولاني حضرتك، هل انا كده اضمن، المفروض اضمن المبلغ ده ولا ما اضمنوش؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني حضرتك، دلوقتي المفروض ان انا حضرتك يعني انا يعني شغال في شركه، يعني
انا بس عايز اسالك سؤال يا ايمن.
اتفضل.
انت مخطئ ولا مش مخطئ؟
والله هو طبعا انا مخطئ ان انا ما سجرتش العربيه.
انت مخطئ انك ما سجرتش العربيه.
أوه.
ولم تضع المبلغ في حرز يعني حرز مامون يعني.
تمام.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، انا دلوقتي طبعا صاحب الشركه اللي انا فيها دي، المفروض ان هو يعني طبعا انا في مديونيه دي ليه يعتبر زي مديونيه انا بسحب عليها شغل يعني في الشركه وكده، بحكم ان انا مندوب. فهو ضم لي المبلغ اللي اتسرق مني مع ايه، مع المبلغ ده كمجمل مديونيه عليا. فانا طبعا بفضل بقى في ربح انا بكسبه ليا بتاعنا، فبحط ده على ده. فالسؤال دلوقتي انا دلوقتي عايز اعرف انا عليا زكاه مال ولا معليش. فالوقتي لو احنا اعتبرنا ان هو يعني لو احنا اعتبرنا ان المبلغ اللي صرف مني ده هيسقط عني صاحب الشركه، يبقى معليش زكاه. لو مش هيسقط عليا يبقى عليا زكاه. فحضرتك دلوقتي
انت جاوبت خلاص، انت خلاص جاوبت، انت اجبت. إذا أسقطه عنك فعليك زكاة في مالك، إذا لم يسقطه عنك فهتحسب رأس مالك والديون اللي عليك، يبقى لا زكاة عليك. لكن بالنسبة لسؤالك الأول يا أيمن، أنت مخطئ، والأمين يضمن إذا أخطأ. الأمين يضمن إذا أخطأ، أما إذا لم يخطئ ووضع المال في حرز مثله فلا شيء عليه.
نعم.
بارك الله فيكم.
طب يا شيخ ملادي، سؤال اخير. طب انا مش قادر اعرف امتى.
مش قادر تعرف ايش
يعني؟ مش قادر اعرف امتى يعني، حتى لو نفترض جدلا دلوقتي هو انا عليا زكاه، انا ما اعرفش امتى عدى النصاب. هل ينفع مثلا اخلي يوم معين، وليكن مثلا النهارده، مثلا اقول من اول النهارده انا ابتدي ادفع زكاه مال؟
انت ما تعرفش ان مالك بلغ النصاب ولا لا؟
هو بلغ دلوقتي.
بلغ، ما تعرفش من وقت ايه؟
هقول من امتى بالظبط،
بما يغلب على ظنك يا ايمن.
اي يعني يجوز ان انا اغلب على ظني مثلا النهارده وخلاص على كده؟
لا النهارده يقينا بلغ نصاب، لكن ممكن يكون من شهرين ثلاثه بلغ نصاب.
نعم.
فحسب ما يغلب على الظن.
تمام يا شيخ،
بارك الله فيكم. الاخ عصام سالني عن الشعر بين الحاجبين. الشعر، هذه المنطقه، قد يتصل شعر الحاجبين في هذه المنطقه، فهل يجوز إزالته للمرأة وللرجل؟ طبعا هو سأل بالنسبة للمرأة. الحقيقة برضو هذه مسألة فيها خلاف. البعض يرى أن هذا من النمص، وأنه لا يجوز إزالة هذا الشعر، ويرى أنه فيه تغيير لخلق الله. البعض الآخر يقول من قال هذا، هو ليس من الحاجبين، الحاجب الطبيعي لا يمتد ليتصل بالحاجب الآخر، إذن هذا ليس شعرا طبيعيا فيجوز إزالته. وأنا أقول يعني إذا كان اتصال شعر الحاجبين بصورة منفرة يجوز للمرأة هنا أن تزيل منه ما يزيل التنافر أو ما يمنع التنافر. أما إذا لم يكن كذلك فقد تكون المرأة جميلة بهذه الصورة. تلوين الحاجبين أو يسموه تشقير الحاجبين، هذا التشقير هل هو من النمص؟ هو ليس من النمص يقينا، لأن النمص هو ترقيق الحاجبين أو إزالة شعر الحاجبين، لكنه يدخل في الكراهية، يدخل عندي في الكراهية. طب تلوين البشرة، بعض الكريمات اللي بيعلن عنها بتقوم بعمل تفتيح البشرة أو تغميق البشرة، أنا أرى أن هذا لا بأس به إن لم يكن فيه ضرر. أنا أرى أنه لا بأس به إن لم يكن فيه ضرر. احنا عارفين أن بعض الناس بيحاولوا يتعرضوا للشمس عشان يلونوا البشرة من البياض إلى شيء من السمار، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه عندي. كذلك وضع الكريمات للتفتيح إن لم يكن فيه ضرر فلا شيء فيه عندي والله أعلم. عندنا اتصالات ولا نجاوب على الرسائل القصيرة؟ هل أقدم يدي عند السجود أم أسجد على ركبتي؟ أنا ذكرت الخلاف في هذه المسألة وكلام أهل العلم فيها، ورجحت أنني أبدأ بالسجود على اليدين قبل الركبتين، هذا هو الرجح عندي، والمسألة فيها خلاف معتبر. سؤال ثاني، عندي ولدين ولا أريد أنا وزوجي إنجاب غيرهما، هل يجوز ذلك؟ أنا أخاف عليكما من ذلك، أنا أخشى عليكما من ذلك. يجوز تنظيم النسل، لكن تنظيم النسل بغير تحديد، وهذا ربما يؤدي إلى المنع والتحديد. فأنا أقول للسائلة يعني التنظيم مطلوب، خذوا سنوات بين الحمل والحمل، بين الولد والولد، لكن لا تقطع الحمل يا أختي بارك الله فيك. معنا اتصال، الأخ عزت، السلام عليكم. يا عزت.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
أنا كنت في الحج.
أسمعك.
وبعدين جيت في من مزدلفة، رجعنا ومشينا على طول. وسمعت بعض المشايخ بيتكلم وبيقول لك إن فيه لازم يقيم في منى 6 ساعات قبل الرجع.
يعني أنت خرجت من مزدلفة رحت منى؟
رجعت من مزدلفة رحت منى، رجعت على طول ورحت على مكة.
ورحت على مكة طفت. مش كده يا عزت؟
رحت على مكة طفت.
وبعدين عملت إيه بعد كده؟
مظبوط.
بعد كده رجعت منى تاني؟
بعد كده رجعت أقمت للكين في منى.
لا ما فيش عليك حاجة.
رجعت أقمت للكين في منى.
ما فيش عليك حاجة. ما فيش حاجة اسمها لازم، ما فيش حاجة اسمها لازم تقيم 6 ساعات في منى بعد رمي الجمرة. أنت بعد ما ترمي الجمرة خد بالك يا عزت، أعمال يوم العيد 4، أولها رمي الجمرة، ثانيها الذبح، ثالثها الحلق، رابعها الطواف والسعي. لو قدمت أو أخرت فلا شيء عليك، افعل ولا حرج. فانت رميت الجمرة في منى، خرجت من مزدلفة ورميت الجمرة في منى وانطلقت على مكة طفت طواف الإفاضة، لا شيء عليك، لا شيء عليك، حجك صحيح. نعم. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
كيف حالك يا محمد؟
والله بخير. أسألك الدعاء يا شيخ أن تدعو الله عز وجل أن يقضي عني ديني وأن يرزقني بالذرية الصالحة.
اللهم اقضي عني وعنك.
اللهم
اقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر.
اللهم آمين.
آمين.
اللهم. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، اشتريت محل بناية المتجرة فيه وحال علي الحول، فهل علي فيه زكاة؟ وأنا الآن يعني علي أقساط منه، فعزمت على تأجير المحل على أساس إن أنا يعني أستطيع إن أنا ألم جزء من القسط بتاعي. فهل يعني علي زكاة؟ في يعني أنا غيرت النية، فيعني لو
غيرت النية خلال الحول ولا بعد الحول؟
لا خلال الحول.
خلال الحول أصبح مؤجر.
يعني أنا دلوقتي غيرت النية إن أنا عايز أجره وعرضته فعلا للإيجار، على اساس ان انا لو حاولت ان انا اجره اخد مثلا جزء من الفلوس بتاعته.
لسه لم يؤجر بعد.
لم يؤجر. المحل لم يؤجر.
طيب ما تخرج من الخلاف وتزكي السنه دي على الاقل.
وزكي السنه دي
على الاقل وبعد كده اجره ولا شيء عليك.
طب يعني انا عايز اعرف الزكاه تخرج على تاجيره ولا
على قيمه بيعه؟
نعم
على قيمته.
على
لان انت كنت جايبه عشان تبيعه.
لا انا كنت جايبه عشان اشتغل فيه يعني.
لا انت قلت انا جايبه عشان بنيت التجاره.
ايوه اتاجر فيه يعني.
بنيت ان انت تفتحه وتشتغل فيه يعني.
افتحه واتاجر فيه.
وبعدين اجرته.
وبعدين عرضته.
لا زكاه عليك. لسه ما اجرته. لا زكاه عليك.
لا زكاه عليا في
المحل. نعم.
طب السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
انا اتصلت بحضرتك من شويه عشان مصافحه المراه التي تجاوزت 60 أو 65.
نعم.
فان كانت هذه المراه جده زوجتي، فهل يجوز لي مصافحتها ام يعني هي مش من المحارم تعتبر؟ او الله اعلم يعني. انا
لا، ده جدة زوجتك من المحارم.
جدة زوجتي من المحارم.
ابشر، من المحارم، زي ام زوجتك بالظبط.
زي ام زوجتي.
ما ينفعش تتجوزها يعني.
ايوه.
فصافحها يا عم وبوسها وبوسها من جبهتها وبوسها من راسها ولا يهمك. ماشي يا محمد. يبقى جدة الزوجه من المحارم يا اخوانا زي ام الزوجه، بشرط ان يكون قد دخل بالزوجه. أم مريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة صغيرين إن شاء الله.
اتفضلي يا أم مريم.
أول سؤال هي العقيقة عن الولد، لو مثلا لو جدين يبقى عمرهم قد إيه؟ تاني سؤال.
بص يا أم مريم.
نعم.
نفس سن الأضحية.
ما أنا مش عارفة والله يا شيخ.
يعني في الجدياء في الماعز، في الماعز سنة. سنة على الحد الأدنى سنة، وفي الخراف الغنم ستة أشهر. واضح يا أم مريم؟
أيوة. طب حضرتك بعد إذنك السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
أنا دلوقتي يعني أنا صحتي مش قادر أجيب أكتر من طفلين، يعني فعلا بتعب فعلا جدا جدا في الحمل، ببقى رائدة وببقى تعبانة، فهل حرام عليا إن أنا لو اكتفيت بطفلين ومثلا وما جبتش تاني؟
لو في ضرر محقق عليكي.
لا هو مش ضرر محقق، بس تعب، ببقى تعبانة يعني تعب جامد.
ما أنا بحدد، بتكلم كلام محدد. لو في ضرر محقق يبقى تكتفي، ما فيش ضرر وفي تعب. وفي حمل من غير تعب يا أم مريم؟
لا يا شيخ والله تعب، يعني تعب فوق يعني لحضرتك تتخيلوا أني ببقى رائدة طول الحمل ولازم حد يخدمني
عموان. أنت تقدري هذا، أنت تقدري هذا يا أم مريم.
طيب حضرتك السؤال الثالث.
أيوة.
دلوقتي في يعني بعض القنوات الإسلامية في فقرات طبية بتيجي فيها في دكاترة أمراض نساء بيجيبوا بعض لقطات الفيديو اللي فيها مثلا شرح ازاي فكر التصاقات حوالين الرحم والمبيضين ومش عارف ايه، هل الحاجات ديت ما تعتبرش ان هي مثلا عورة ولا يجوز عرضها على شاشات التلفزيون؟
لا ليست عورة، لان احنا بنتكلم عن العورة الظاهرة، لكن ما في داخل البطن ليس بعورة يا ام مريم. طيب. فلو عرض الرحم صورة للرحم مثلا او حتى تصوير حي للرحم من الداخل، هذه ليست ايه، وإنما هي تعرض من باب التثقيف والتعليم، فالمصلحة أيضا تقتضي هذا، فلا شيء في هذا يا أم مريم، بارك الله فيك. الأخت أمنية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عندي سؤالين لربنا يبارك لك. أولا عايز أعرف زيارة المقابر للنساء تجوز ولا لا، وعايز أعرف هو الميت المتوفي بيحس بالزيارة، هل فعلا يعني في قول بيقول ان هو الميت بيتباهى بزياره الاقارب ليه، فهل ده صح ولا غلط؟
نعم.
بالله عليك يا شيخ الدعاء لي بالذريه الصالحه الله يبارك لك.
ربنا يرزقك الذريه الصالحه يا امنيه.
جزاك الله
بارك الله فيك. بالنسبه لزياره النساء للقبور، امنيه بتسال هل يجوز، تجوز او لا تجوز؟ الذي نفتي به على الراجح من أقوال أهل العلم أنها تجوز إن خلت من المنكرات. طبعا في خلاف بين أهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور، وسبب هذا الخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وفي رواية لعن الله زائرات القبور. هذا الحديث أثار خلافا لأنه تضمن لعنا من الله، نعوذ بالله من اللعن، لمن يفعل شيئا معينا. فطبعا هذا الحديث على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان الحنابلة رجحوا المنع من الزيارة، إلا أن جمهور أهل العلم أباحوا الزيارة بأدلة أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا دخلت المقابر فقولي السلام عليكم أهل الديار إلى آخر الدعاء، ومنها ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر فقال يا أمة الله اتق الله واصبري. فلو كانت الزيارة أو المكث عند القبر حراما لقال لها لا تقومي هذا المقام أو لا تجلسي هذا المجلس أو لا تزوري القبور إلى آخر هذه الأدلة. ولهذا الذي نفتي به والذي نرجحه جواز زيارة القبور للنساء إذا خلت من المنكرات الشرعية. هل الميت يشعر بالزائرين؟ أنا أقول إن هذه أمور غيبية، والأمور الغيبية لا نحكم فيها بالرؤى ولا بالمنامات ولا بالأحاديث الواهية، وإنما نحكم في الأمور الغيبية بالأدلة الشرعية الصحيحة. أقولها ثاني، الميت بيحس بينا ولا لا؟ بيشعر بينا ولا لا. لان في بعض الناس بتيجي على بعض القنوات وتقول لك ايوه بيشعر بيك وبيفرح بيك لما تروح له. ومره واحد شاف في المنام ان ابوه بيقول له يا اخي ده انت لما بتجيلنا كل الموتى اللي حوالينا بيبقوا سعداء وفرحانين. يا اخوانا هو المنام يعطينا دليلا شرعيا؟ هيقول لك ما هو امال الرسول امرنا ان احنا نقول السلام عليكم اهل الديار. هو السلام عليكم دي مش تقال لمن يستقبل الخطاب؟ لمن يسمع الخطاب نعم تقال لمن يسمع الخطاب ويستقبل الخطاب، انا معك في هذا. لكن من قال انه يشعر بان انت جاي له؟ من قال انه يستشعر الهدية؟ من قال انهم يتزاورون؟ يا اخي ده عالم البرزخ عالم اخر، عالم البرزخ عالم اخر. اذا اردت ان تتكلم عنه فتكلم بأدلة صحيحة. وما عندنا من الأدلة الصحيحة أن الميت في قبره في برزخه إما أنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، وإما أن يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها، نعوذ بالله. قضية أن احنا نزور القبور قضية مشروعة لا خلاف عليه، نسلم على أهل القبور قضية مشروعة لا خلاف عليها، لكن بقية القضايا لابد فيها من أدلة صحيحة. نقرأ القرآن على القبور لابد من دليل صحيح. أقعد بعض النساء بتقعد بقى تناجي الميت ويا حبيبي وفاكر لما عملت لك المحشي، هذا كلام لا، هذا كلام لا، لا يجوز يا اخوانا، لا دليل عليه. فين قدسية الموت واحترام الموت؟ الوقت انتهى والإخوة بيلحوا علي في الختام. أقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله.